الحمد لله هذا غلط،
بس يقول وقال الحمد لله ما في شيء، تحذف الالف التقاء الساكنين، هنا ايضا نحذف الالف التقاء الساكنين، ولا نقول ان حذفنا اياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوة لأن السياق يدل على المعنى. نعم إيه؟ هم ينبهون السامع على أنهم يتمنون هذا. الوجه الثاني أنها حرف نداء والمنادى محذوف، تقدير يا ربنا ليس. نعم هنا موجودة خطا لكن ما ينطق بها لفظا، حتى أطعنا الله الآن الألف موجودة خطا لكن في اللفظ ما تنطق بها. مثل دعوة الله تحذف الألف. نعم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول بالألف، والألف هنا للإطلاق، ومر علينا في هذه السورة نظيرها، ما هو؟ وتظنون بالله الظنون. نعم وسيأتي بعدها أيضا كلمة أخرى فأضلون السبيل، فهذه ثلاث كلمات فيها ألف تسمى ألف الإطلاق، ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات، قراءة بإثبات الألف وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقفا. نشوف الآن، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، كم في هذه على قراءتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه على قراءتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحد، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحد، واضح؟ ما هي واضح؟ يعني يجوز نقرأها على الثلاثة على النشر، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه قراءة، يعني أن أثبتنا الألف وصلا ووقفا. القراءة الثانية، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه أيضا القراءة الثانية، حذف الألف وصلا ووقفا. القراءة الثالثة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه التي تثبتها وقفا لا وصلا. وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول هنا سبعيات، الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء، لأن أهل النار ليس مستصين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل جميع الأمم، فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس، الجنس وبالله واحدا. نعم أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا أي الأتباع منه، صح كما قال المؤلف الأتباع من المتبوعين، ربنا يعني يا ربنا، فحرف النداء محذوف، إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة يعني سبعية ساداتنا جمع الجمع، سادة جمع إيش؟ سيد، وسادات جمع سادة، فهي جمع الجمع. قراءة سادتنا وساداتنا، وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم، والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه المقدم فيهم، هذا السيد. وقوله وكبراءنا، كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم. فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء، فيقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الصنفين جميعا وبطاعتهم فأضلون السبيل، فأضلون السبيل أي فبسبب طاعة لهم أضلون السبيل. الضلال هنا بمعنى إيش؟ الضياع عن الصواب وعن الحق، أو التيهان يعني تهنى. السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله. فألفي هنا بالعهد، العهد الذكري ولا الذهني؟ العهد الذهني، بالعهد الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال المؤلف السبيل طريق الهدى، ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي عذابنا. شوف الله أكبر، كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم، وفي الآخرة على العكس، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فالمتبوعون يتبرؤون، وهؤلاء أيضا يشتمون ويلعنون. يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين، لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، فيكون عليهم إثم، إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال بغيرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل وليس دعاء جور، لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لعنهم لعنا كبيرا، يقول العنهم عذبهم. لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في النار فهم مطرودون عن رحمة الله. ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه لكان حقا، ويكون العنهم يعني أبعدهم إبعادا كبيرا عن رحمتك حتى لا ترحمهم يوما من الدهر. وقوله كبيرا يقولها كثيرا عدده، وفي قراءة بالموحدة أي عظيما. إيش؟ وفي قراءة بالموحدة أي عظيما، عظيما هنا فيها قراءة، والعنهم لعنا كثيرا، وهذا باعتبار الكمية، ولعنا كبيرا باعتبار الكيفية أي عظيما. فإن قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء؟ فهم إما أن يكونوا قالوا كبيرا، وإما أن يكونوا قالوا كثيرا، والله عز وجل يحكي عنهم. فما هو جواب عبد الله؟ أما فهمت السؤال؟ طيب السؤال، الله يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون إلعنهم لعنا كبيرا، وعلى القراءة الثانية كثيرا، فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هم إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا. نعم نعم صح، أجواب أحد وجهين، إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا، وإما أنهم يقولون أحيانا كبيرا وأحيانا كثيرا. طيب، فإن قلت ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة، بمعنى أن يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا؟ الجواب لا، لأن الله ما حكى هذا، يعني الكلمة واحدة إما كبيرا وإما كثيرا، ولهذا لا نجمع بين الكلمتين لا في الآية هذه ولا في قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبير. ما نجمع بينهم، ما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، بل نقول أحد اللفظين، لأن السنة لم ترد بالجمع بينهما. وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول ولعنهم لعنا كثيرا كبيرا، حرام، لأنه إذا قال ذلك فقد زاد، فقد زاد في القرآن. فنقول إما هذا وإما هذا. نعم، إما يخالف، لأن الظاهر أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي وقفنا عليه قبل، وعلشان نكمل السورة هذه. نعم نعم، يقال ضعف ويقال ضعفين بمعنى واحد، ما فيها. نعم، يقول ولعنهم لعن كبيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، تقدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا أيها الذين آمنوا، على كونها صدرت بالنداء، وعلى أن اختير وصف الإيمان. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي خبر تكون كالذين آذوا موسى، ولكنهم آذوه بدون ضرر، ما أضروا به، آذوا. وهذه الآية لها صلة فيما سبق في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيها تحذير وفيها تسلية. أما التحذير فلمن؟ فللمؤمنين، لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى. وفيها تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله، ولهذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نعم، وقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. وبماذا آذوا؟ قال المؤلف بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذى. هم يؤذونه بغير هذا الكلام، ويؤذونه بالفعل أيضا، لكن المثل الذي ذكره المؤلف، لأنه قال مثلا كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ولكنه هو يغتسل وحده ما يغتسل معهم، لا يتعرى. فقال بنو إسرائيل ليش هذا الرجل يشد عنه؟ هذا لولا إن فيه آفة، نعم، برص أو أدرة، ما انفرد عنه. والآدر كبير الخفتين، فيقول هذا السبب أنه كان يغتسل وحده ما يغتسل معه، أو فيه آفة فيه برص أو غير ذلك، ولا كان يغتسل مع الناس. فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمه. فاغتسل ذات يوم وحده ووضع ثوبه على حجر، ولما خرج ليلبسه فر الحجر، فر بثوبه، فجعل يلحقه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، كلم يخاف. نعم، ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل، ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل وموسى يمشي وراءه عريانا. نعم، يقول: لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل، وإذا الرجل سليم، ما في شيء أبدا، من أحسن خلق الله وأسلمه من العيب. وقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وجعل يضرب الحجر، يضربه بعصا حتى صار فيه أثر من ضرب العصا. طيب ليش يضرب الحجر؟ لأنه لما عمل العاقل بهربه بالثوب استحق تأديب العاقل، ولا كان الحجر ما يستفيد. ولهذا الآن صار لنا يعني فيه نوع من التأسي بموسى حينما يعثر الصبي بحجر. نعم، يقول: تعال تبني دقه، إذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء. نعم، لكن استشتان ما بين المسألتين، نقول يعني نوع من الأصل. على كل حال، أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قال، وأنه سليم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. قال: فبرأه الله مما قال، فبرأه الله مما قال. وقال المؤلف: بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به، فرأوه لا أدرة به. قال: وهي نفخة في خصية. رأوا أنه سليم عليه الصلاة والسلام. وفي نعم، فبرأه الله مما قال، أفادنا بقول سبحانه وتعالى بقوله مما قالوا أن الأذية التي أشاره إليها هي قول، وقوله مما قالوا ما اسم موصول والعائد محذوف، تقديره مما قالوا. قال: وكان عند الله وجيها، أي ذا جاه، والجاه بمعنى القدر وعلو المنزلة. فكان إبراهيم عليه الصلاة، فكان موسى عليه الصلاة والسلام وجيها عند الله، يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة. وهل وصف الله غيره من الأنبياء بالوجاهة؟ عيسى قال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا. وغير عيسى ذكرنا فيه حصورا، سيدا وحصورا، وجيها. أنا لا أستحضر الآن، لكن ما أستطيع أني أنفي، قد يكون في أحد آخرين. لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى، فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم جاها منه، لأنه أفضل الرسل. ولكن هل يلزم من الجاه، هل يلزم من الجاه أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟ الجواب: لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، فكيف ما تنتفع بجاهه؟ لأن مجرد جاهة النبي عند الله لا تنفع أحدا من الناس. ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال: وكان عند الله وجيها، نعم، ذا جاه. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما، فقال: رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق. ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله، نعم هذا ما أحد يقول هذا. وإن قاله بعض الناس غيره، كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم الماء، ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا. لكن الذي قاله شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء ليتألفهم على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شرهم. أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير، وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. نعم، وقال لهم الناس الأنصار شعار والناس دثار، وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا أقنعهم ولا لا؟ أقنعهم حتى جعلوا يبكون، حتى أخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه، لأن هذا الحقيقة يساوي الدنيا كلها. ومثل ما قال رسول الله، اللي يذهب بالشاة والبعيد واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم. فهذا فيه حكمة من الله عز وجل، إن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يحب. فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يفر الحجر بثوبه بلا شك، ولكن صار فيه حكمة عظيمة، أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام والاتهام كل ذا. نعم، المناسبة لهذا سأتينا إن شاء الله في الفوائد، إنه بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه مبرأ مما يقوم من مؤولي فهو منزلة عالية عند الله. ثم قال يسألك الناس عن الساعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ما زالوا يتساءلون عن الساعة، ويتفرع من تلك الفائدة فائدة أخرى، وهي أن شأن الساعة عظيم، لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تكون الساعة. ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد، لقوله قل إنما علمها عند الله، وهذا حصر. ومن فوائدها أن الساعة قريب، لقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني أنما مقترنان، أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأصبع الوسطى والسبابة في القرب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه، إن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريك، وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يخاطب بما يخاطب من البشر. فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك، لو خاطبت إنسانا وقلت وش يدريك عن هالأمور هذه أو عن هذا الأمر لعد ذلك من باب إيش التنقيص أو التنقص. ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهله. نعم. ثم قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره. من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته. ومن فوائدها التحذير من الكفر لأنه سبب للعنة. ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين، لأن يعني الكافرين وصف علق به اللعن، فهو ربط اللعن بالكفر، فيكون فيه في هذا إثبات العلل والأسباب، وهذا كثير. ومن فوائدها الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة بل لمجرد المشيئة. ومن فوائدها إثبات وجود النار، قوله وأعد لهم سعيرا. ومن فوائدها عظم النار، لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة، وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث. ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار بقوله خالدين فيها أبدا، وفيها رد على من قال بفناء النار، والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف لكن قولهم ضعيف. أما أبدية النار فقد أجمع عليها السلف وأهل السنة، ولم يخالف بذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأبيد أفعال الله ويقولون إن التسلسل في الأبد ممتنع، كما يرون أن التسلسل في الأزل أيضا ممتنع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل أن ينزل بهم، لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا. الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من أن ينالهم سوء، والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار إلى آخره. يستفاد من هذه الآية شدة عذاب الكافرين والعياذ بالله في النار، حيث إنه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن، ولأن الوجه يحس بالألم أكثر مما يحس غيره من الأعضاء الظاهرة، ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته، فإذا وقع التعذيب عليه صار هذا أشد في الألم النفسي، لقوله يوم تقلب وجوههم في النار. ومن فوائد الآية أن هذا التقليب بغير اختيار منهم، لقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله كما تقلب اللحم على النار لشيها. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم، لقوله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن هذا أمر فات أوانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار، لأنهم لم يتمنوا شيئا سوى طاعة الله ورسوله التي ينجون بها من هذا العذاب. ثم قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. في هذه الآية دليل على اعترافهم بأنهم مقلدون وليسوا مشروعين، بقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا. ومن فوائدها أن التقليد لا يغني من العذاب، يعني حتى لو كان الكبراء وزعماء وبين لهم الحق فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ذلك لا ينجيه من العذاب. ومن فوائدها تحريم تقليد العالم إذا تبين النص. من أين يؤخذ؟ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة الحق، فإذا تبين لك الحق لا تقول والله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه، لقولهم فأضلون، مع أن الذي يضل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل، لكن هؤلاء الكبرى صاروا سببا للإضلال فنسب الإضلال إليهم. ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا وقولهم أضلون السبيل. ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبرى والسادة فتنقلب يوم القيامة عداوة، لقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن فوائدها تحذير من حول ولاة الأمور، الولاة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أكبر من ذلك، تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء. ومن فوائدها أن السادة والكبراء المضلين لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة. وجهه لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولأنهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ولو كانوا ينفعونهم ما دعوا عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من جلساء السوء. ما وجهه؟ قوله فأضلون، وأن كل إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه. وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا مو من الكبراء والسادة، أي فلان. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذه النقطة، فيكون قوله هنا فأضلون السبيل يعني بعد أن جاءهم الذكر وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما، لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله، والدعاء نوع من العبادة. ما نقول إن الآخرة ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل، فيها، لكنها ليست كالدنيا، وإلا فإن الله عز وجل يقول في سورة نون: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا تكليف: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين، لأن دعوا أن الله يضاعف عليهم العذاب ويلعنهم أيضا، وليس لعنا قليلا بل كثيرا وكبيرا أيضا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة تحريم أذية الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تكونوا كالذين آلوا موسى. والأصل في النهي التحريم، وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب لقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله، حيث يضرب له الأمثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية وتهوين الأمر عليه، وأن هذا أمر قد سبقك. وهذا كثير في القرآن: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومنها تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرأوا على رسل الله لقوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن فوائد الآية الكريمة في عناية الله تعالى برسله لقوله: فبرأه الله مما قالوا. ومن فوائدها أن التبرئة تكون بالقول وتكون بالفعل. تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه. فذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا التبرئة بإيش؟ إذا في التبرئة بماذا؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. التبرئة بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر، لكنه هيأ له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرئة من الله عز وجل لرسوله بماذا؟ بالفعل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى، حيث برأه الله مما عيب عليه، هذا من وجه، وحيث قال فيه: وكان عند الله وجيها. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق، لأنه قال: وكان عند الله وجيها، فقدم عند على قوله وجيها، إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله. وبماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته. كلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله أوجه، ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزلة. نعم. هذه شهادة بالفعل، هذه شهادة بالفعل، لأن الله ما أنزل قرآن قال إن الرسول صادق، لكنه رفع له بيت المقدس حتى شاهده. نعم. عبد الله،
عبد الله
نعم. إيه؟ شاذة، هذه القراءة شاذة.
وإذا كان تجد بها على نفس العندية فماذا يقال؟ قال هذه شاذة، هذه متواترة تلقاها المسلمون من رسول إلى يومنا، وأما تلك فشاذة. نعم نرد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا، وهو إثبات القرب لله عز وجل، ولكنه لا يلزم من القرب الحلول. يعني إذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يلزم من ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك، لكنه قريب وإن كان عاليا، لأن يعني الله ليس كمثل شيء. نعم يعني تطبيق مدلول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إذا هذه لما ما ذكرت في القرآن ما جعلناها فائدة، ولا فائدة عظيمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. لا ما قدمه، ما قدمه، يعني قال وفي قراءة
في السياق،
لأنه هو رحمه الله فسر على هذه القراءة، يعني المصحف اللي عنده على هذه القراءة،
هو ما يفسر على قراءة
لا لا. نعم يغير ايش؟ لا يقول لن تجد، نفي، هذا نفي، هذا نفي، ها؟ هنا لأنه ما قال سنة الله في الذين خلقوا ولن تجد الله مبدلا مثلا، كما قال في الآية الأخرى لا مبدل لكلماته. نعم اللي يسأل يرفع الصبع عشان أشوفه، لأن الأصوات تشتبه، ها؟ هو أنت؟ طيب ايش ايه ابدا مربوطة في اسبابها، لا ابدا ما تختلف باسبابها، اذا اختلف السبب اختلفت السنة، اما اذا كانت السبب واحد ما يمكن تختلف. هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وقد ثبت وجود النار، فما ما نرجع إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقينه ما أتى، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقوله فلا تستعجلوه معناه ما وقع الآن، ترى فات عينك يا أخي ما انتهينا الآن، ها؟ ما أدري هذه ظاهرها فائدة من أرجع شف الأعرج، إن كان له كرامة يمكن نقبلها منك. نعم لا هو لأن الوجاهة معنوي، الوجاهة أمر معنوي، فيكون القرب هنا قربا معنويا، لكن القرب الحسي مثل قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ها؟ في الآية هذه لا، لا ما تكون حسي، لأن الوجاهة معنى، إيه حسي، نعم حسي، ما في شك أن القريب من رمز الملائكة اللي حملت العرش أقرب من غيرهم. نعم ما هي ما هي معنى، لا ما هي معنى، ما دام هي موجودة ما هي معنى.
الحمد لله، هذا غلط، بل تقول وقال الحمد لله، ما في شيء، تحذف الألف لالتقاء الساكنين. هنا أيضا نحذف الألف لالتقاء الساكنين، ولا نقول إن حذفنا إياها يشتبه ضمير المتكلم بضمير النسوة، لأن السياق يدل على المعنى. نعم إيه؟ هم ينبهون السامع على أنهم يتمنون هذا. الوجه الثاني أنها حرف نداء والمنادى محذوف، تقدير يا ربنا ليس. نعم هنا موجودة خطا، لكن ما ينطق بها لفظا. حتى أطعنا الله الآن موجودة خطا، لكن في الأرض ما تنطق بها. مثل دعوة الله تحذف الألف. نعم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول بالألف، والألف هنا للإطلاق، ومر علينا في هذه السورة نظيرها. ما هو؟ وتظنون بالله الظنون. نعم وسيأتي بعدها أيضا كلمة أخرى، فأضلون السبيل. فهذه ثلاث كلمات فيها ألف تسمى ألف الإطلاق، ثلاث ألفات فيها ثلاث قراءات، قراءة بإثبات الألف وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا ووقفا، وقراءة بحذفها وصلا وإبقائها وقفا. نشوف الآن، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، كم فيها هذه على قراءتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، هذه على قراءتي، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحدة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال، قراءة واحدة، واضح؟ ما هي واضح؟ يعني يجوز نقرأها على الثلاثة على النشر، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه قراءة، يعني أثبتنا الألف وصلا ووقفا. القراءة الثانية، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه أيضا القراءة الثانية، حذف الألف وصلا ووقفا. القراءة الثالثة، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، هذه التي تثبتها وقفا لا وصلا. وقوله أطعنا الله وأطعنا الرسول، الرسول هنا سبعيات، الرسول هنا اسم جنس يشمل كل رسول أرسل إلى هؤلاء، لأن أهل النار ليس مختصين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأمم، فيقصدون بالرسول واحدا أو الجنس، الجنس وبالله واحدا. نعم أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا أي الأتباع منه، صح كما قال المؤلف، الأتباع هم المتبوعين، ربنا يعني يا ربنا، فحرف النداء محذوف، إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة يعني سبعية، ساداتنا جمع الجمع، سادة جمع إيش؟ سيد، وسادات جمع سادة، فهي جمع الجمع. قراءة سادتنا وساداتنا، وإنما جمعت لكثرة الأسياد في الأمم، والسيد هو ذو الشرف والقدر في قومه المقدم فيهم، هذا السيد. وقوله وكبراءنا، كبراءنا الذين فوق الأسياد كالأمراء ونحوهم. فالناس لهم أسياد مطاعون ولهم كبراء فوق هؤلاء، فيقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الصنفين جميعا وبطاعتهم فأضلون السبيل، فأضلون السبيل أي فبسبب طاعة لهم أضلون السبيل. الضلال هنا بمعنى إيش؟ الضياع عن الصواب وعن الحق، أو التيهان يعني تهنى. السبيل والمراد بالسبيل الطريق الذي هو طريق الله. فألفي هنا بالعهد، العهد الذكري ولا الذهني؟ العهد الذهني، بالعهد الذهني أي السبيل المعهود الموصل إلى الله. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، قال المؤلف السبيل طريق الهدى، ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي عذابنا. شوف الله أكبر، كانوا في الدنيا يجلونهم ويحترمونهم ويعظمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم، وفي الآخرة على العكس، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. المتبوعون يتبرؤون، وهؤلاء أيضا يشتمون ويلعنون. يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وهم بهذا الدعاء ليسوا جائرين، لأنهم أرادوا بالضعفين أن هؤلاء الكبراء ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، فيكون عليهم إثم، إثم الضلال بأنفسهم وإثم الإضلال بغيرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فدعاء هؤلاء الأتباع دعاء عدل وليس دعاء جور، لأن هؤلاء المتبوعين مستحقون للعذاب مرتين: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لعنهم لعنا كبيرا. يقول إلعنهم عذبهم. لماذا فسر اللعنة بالعذاب؟ لأنهم في النار فهم مطرودون عن رحمة الله. ولكن لو أن المؤلف أبقاها على ما هي عليه لصار لكان حقا، ويكون إلعنهم يعني أبعدهم إبعادا كبيرا عن رحمتك حتى لا ترحمهم يوما من الدهر. وقوله كبيرا يقولها كثيرا عدده، وفي قراءة بالموحدة أي عظيما. إيش؟ وفي قراءة بالموحدة أي عظيما، عظيما. هنا فيها قراءة ولعنهم لعنا كثيرا، وهذا باعتبار الكمية، ولعنا كبيرا باعتبار الكيفية أي عظيما. فإن قلت كيف يكون فيها قراءتان والقول واحد صادر من هؤلاء؟ فهم إما أن يكونوا قالوا كبيرا، وإما أن يكونوا قالوا كثيرا، والله عز وجل يحكي عنهم. فما هو جواب عبد الله؟ أما فهمت السؤال؟ طيب السؤال، الله يحكي عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون إلعنهم لعنا كبيرا، وعلى القراءة الثانية كثيرا، فكيف يحكي قولين عن قائل واحد؟ يعني هم إما قالوا كبيرا ولا قالوا كثيرا. نعم نعم صح، الجواب أحد وجهين: إما أن بعضهم يقول كثيرا والآخر يقول كبيرا، وإما أنهم يقولون أحيانا كبيرا وأحيانا كثيرا. طيب، فإن قلت ألا يحتمل أن الواحد منهم يجمع بينهما في كلمة واحدة، بمعنى أن يقول ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا؟ الجواب لا، لأن الله ما حكى هذا، يعني الكلمة واحدة إما كبيرا وإما كثيرا، ولهذا لا نجمع بين الكلمتين لا في الآية في هذه ولا في قوله صلى الله عليه وسلم حين علم أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبير. ما نجمع بينهم، ما نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، بل نقول أحد اللفظين، لأن السنة لم ترد بالجمع بينهما. وكذلك هنا في القرآن لا يجوز لأحد أن يقول والعنهم لعنا كثيرا كبيرا، حرام، لأنه إذا قال ذلك فقد زاد، فقد زاد في القرآن. فنقول إما هذا وإما هذا. نعم، إما يخالف، لأن الظاهر أن الحديث يمكن نقف على الباب اللي وقفنا عليه قبل، وعلشان نكمل السورة هذه. نعم نعم، يقال ضعف ويقال ضعفين بمعنى واحد، ما فيه. نعم، يقول ولعنهم لعن كبيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، قدم الكلام مرارا وتكرارا على قوله يا أيها الذين آمنوا، على كونها صدرت بالنداء، وعلى أن اختير وصف الإيمان لا تكونوا كالذين آذوا موسى. كالذين، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فهي خبر تكون كالذين آذوا موسى، ولكنهم آذوه بدون ضرر، ما أضروا به، آذوا. وهذه الآية لها صلة فيما سبق في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيها تحذير وفيها تسلية. أما التحذير فلمن؟ فللمؤمنين، لأنهم إذا آذوا نبيهم استحقوا ما استحقه من آذوا موسى. وفيها تسلية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إن أوذي فقد أوذي من قبله، ولهذا ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. نعم، وقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. وبماذا آذوا؟ قال المؤلف بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذى. هم يؤذونه بغير هذا الكلام، ويؤذونه بالفعل أيضا، لكن المثل الذي ذكره المؤلف، لأنه قال مثلا كان موسى عليه الصلاة والسلام على ما فيه من الشدة كان حيا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ولكنه هو يغتسل وحده ما يغتسل معهم، لا يتعرى. فقال بنو إسرائيل ليش هذا الرجل يشد عنه، هذا لولا إن فيه آفة، نعم، برص أو أدرة ما انفرد عنه. والآدر كبير الخفتين، فيقول هذا السبب أنه كان يغتسل وحده ما يغتسل معه، أو فيه آفة فيه برص أو غير ذلك، ولا كان يغتسل مع الناس. فأراد الله عز وجل أن يتبين لبني إسرائيل أن الرجل من أحسن خلق الله وأسلمه. فاغتسل ذات يوم وحده ووضع ثوبه على حجر، ولما خرج ليلبسه فر الحجر، فر بثوبه، فجعل يلحقه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، كلم يخاف. نعم، ولكن الحجر مأمور بأمر الله عز وجل، ما وقف إلا حتى وصل ملأ من بني إسرائيل وموسى يمشي وراءه عريانا. نعم، يقول: لما وصل بني إسرائيل رأوا الرجل، وإذا الرجل سليم، ما في شيء أبدا، من أحسن خلق الله وأسلمه من العيب. وقف الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وجعل يضرب الحجر، يضربه بعصا حتى صار فيه أثر من ضرب العصا. طيب ليش يضرب الحجر؟ لأنه لما عمل العاقل بهربه بالثوب استحق تأديب العاقل، ولا كان الحجر ما يستفيد. ولهذا الآن صار لنا يعني فيه نوع من التأسي بموسى حينما يعثر الصبي بحجر. نعم، وتعال تبني دقه، إذا دقيت الحجر يهدأ الصبي ويقف عن البكاء. نعم، لكن استتان ما بين المسألتين، أقول يعني نوع من الأصل. على كل حال، أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله عز وجل أن يبين لبني إسرائيل أنه ليس كما قال، وأنه سليم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما في هذه القصة من الحكمة. قال: فبرأه الله مما قال، فبرأه الله مما قال. وقال المؤلف: بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به، فرأوه لا أدرة به، قال: وهي نفخة في خصية. رأوا أنه سليم عليه الصلاة والسلام. وفي نعم، فبرأه الله مما قال، أفادنا بقول سبحانه وتعالى بقوله مما قالوا أن الأذية التي أشاره إليها هي قول، وقوله مما قالوا ما اسم موصول والعائد محذوف، تقديره مما قالوا. قال: وكان عند الله وجيها، أي ذا جاه، والجاه بمعنى القدر وعلو المنزلة. فكان إبراهيم عليه الصلاة، فكان موسى عليه الصلاة والسلام وجيها عند الله، يعني ذا قدر ومنزلة رفيعة. وهل وصف الله غيره من الأنبياء بالوجاهة؟ عيسى قال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا. وغير عيسى ذكرنا فيه حصورا، سيدا وحصورا، وجيها. أنا لا أستحضر الآن، لكن ما أستطيع أني أنفي، قد يكون في أحد آخرين. لكن إذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى، فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم جاها منه، لأنه أفضل الرسل. ولكن هل يلزم من الجاه، هل يلزم من الجاه أن يتوسل الإنسان بجاه النبي إلى الله؟ الجواب: لا، لأن جاه النبي قدر ومنزلة خاصة بالنبي، فكيف ما تنتفع بجاهه؟ لأن مجرد جاهة النبي عند الله لا تنفع أحدا من الناس. ولهذا القول الراجح من أقوال العلم أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم. قال: وكان عند الله وجيها، نعم، ذا جاه. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما، فقال: رجل هذه قسمة
ما أريد بها وجه الله. وهذا من أعظم ما يكون من السب، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، إذا عفى عنه وأسقطه فله الحق. ولا أحد يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما أراد بها وجه الله، نعم هذا ما أحد يقول هذا. وإن قاله بعض الناس غيره، كما قاله بعض من قاله من الأنصار حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، قالوا إن الرجل وجد قومه وأراد أن يغدق عليهم الماء، ونحن قاتلنا وفعلنا وفعلنا ولم يعطنا شيئا. لكن الذي قاله شبان من الأنصار ما لهم قيمة بالنسبة للكبار منهم. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بهم كما تعرفون تلك الخطبة العظيمة التي بين فيها فضلهم وبين الحكمة من إعطاء هؤلاء القوم دونهم، وأنه يعطي هؤلاء ليتألفهم على الإسلام ويقوى إيمانهم أو ينكف شرهم. أما الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن الناس يذهبون بالشاة والبعير، وهم يذهبون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم لو أن الناس سلكوا شعبا أو واديا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. نعم، وقال لهم الناس الأنصار شعار والناس دثار، وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذا أقنعهم ولا لا؟ أقنعهم حتى جعلوا يبكون، حتى أخطبوا لحاهم بالبكاء رضي الله عنه، لأن هذا الحقيقة يساوي الدنيا كلها. ومثل ما قلت لي، اللي يذهب بالشاة والبعيد واللي يذهب برسول الله فرق عظيم بينهم. فهذا فيه حكمة من الله عز وجل، إن الله قد يقدر للإنسان ما يكرهه ليكون بعد ذلك ما يحب. فموسى صلى الله عليه وسلم كره أن يفر الحجر بثوبه بلا شك، ولكن صار فيه حكمة عظيمة، أن ما يتكلم به بنو إسرائيل من الكلام والاتهام كل ذا. نعم، المناسبة لهذا سأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع كونه مبرأ مما يقوم مما ولي فهو ذو منزلة عالية عند الله. ثم قال يسألك الناس عن الساعة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس ما زالوا يتساءلون عن الساعة، ويتفرع من تلك الفائدة فائدة أخرى، وهي أن شأن الساعة عظيم، لأنه إنما يكثر التساؤل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافهة. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم متى تكون الساعة. ومن فوائدها أن علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد، لقوله قل إنما علمها عند الله، وهذا حصر. ومن فوائدها أن الساعة قريب، لقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويدل لقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، يعني أننا مقترنان، أو أنه ليس بيني وبين الساعة إلا كما بين الأصبع الوسطى والسبابة في القرب. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خاطب نبيه، إن الله خاطب نبيه بقوله وما يدريك، وهو دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يخاطب بما يخاطب من البشر. فلا يقال كيف يخاطب الله نبيه ويقول ما يدريك، لو خاطبت إنسانا وقلت وش يدريك،
عن الأمور هذه أو عن هذا الأمر لعد ذلك من باب إيش؟ التنقيص أو التنقص. ولكن الله عز وجل يخاطب نبيه بما هو أهله. نعم. ثم قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره. من فوائد الآية أن الله تعالى لعن الكافرين وأبعدهم وطردهم عن رحمته. ومن فوائدها التحذير من الكفر لأنه سبب للعنة. ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله الكافرين، لأن الكافرين وصف علق به اللعن، فهو ربط اللعن بالكفر، فيكون فيه في هذا إثبات العلل والأسباب، وهذا كثير. ومن فوائدها الرد على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة بل لمجرد المشيئة. ومن فوائدها إثبات وجود النار، قوله وأعد لهم سعيرا. ومن فوائدها عظم النار، لأن السعير إنما يقال للنار العظيمة المسعرة، وهذا أمر ثبت في عدة آيات وأحاديث. ومن فوائد الآية تأبيد خلود الكافرين في النار بقوله خالدين فيها أبدا، وفيها رد على من قال بفناء النار، والذين قالوا بفناء النار طائفة من السلف والخلف، لكن قولهم ضعيف. أما أبدية النار فقد أجمع عليها السلف وأهل السنة، ولم يخالف بذلك إلا طائفة من المعتزلة الذين يمنعون تأبيد أفعال الله ويقولون إن التسلسل في الأبد ممتنع، كما يرون أن التسلسل في الأزل أيضا ممتنع. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين في النار لن يجدوا أحدا يتولاهم بدفع العذاب عنهم ولا بمنعه قبل أن ينزل بهم، لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا. الولي الذي يتولاهم ويحميهم ويحفظهم من أن ينالهم سوء، والنصير هو الذي يدفع عنهم البلاء بعد نزوله. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار إلى آخر. استفادوا من هذه الآية شدة عذاب الكافرين والعياذ بالله في النار، حيث إنه ذكر التعذيب على الوجه الذي يكون تعذيبه أعظم إهانة من بقية البدن، ولأن الوجه يحس بالألم أكثر مما يحس غيره من الأعضاء الظاهرة، ولأن الوجه هو شرف الإنسان وظاهرته، فإذا وقع التعذيب عليه صار هذا أشد في الألم النفسي، لقوله يوم تقلب وجوههم في النار. ومن فوائد الآية أن هذا التقليب بغير اختيار منهم، لقوله تقلب فهم يقلبون فيها والعياذ بالله، كما تقلب اللحم على النار لشيها. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور التحسر من أولئك الكافرين حين عذابهم، لقوله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن هذا أمر فات أوانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله سبب للنجاة من النار، لأنهم لم يتمنوا شيئا سوى طاعة الله ورسوله
التي ينجون بها من هذا العذاب. ثم قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. في هذه الآية دليل على اعترافهم بأنهم مقلدون وليسوا مشروعين، بقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا. ومن فوائدها أن التقليد لا يغني من العذاب، يعني حتى لو كان الكبراء زعماء وبين لهم الحق فإذا خالفوه لأجل موافقة زعمائهم فإن ذلك لا ينجيه من العذاب. ومن فوائدها تحريم تقليد العالم إذا تبين النص. من أين يؤخذ؟ من أن الله عذب هؤلاء على تقليد كبرائهم وزعمائهم في مخالفة الحق، فإذا تبين لك الحق لا تقول والله قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني، فتكون مشابها لمن؟ لأهل النار الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. ومن فوائدها جواز نسبة الشيء إلى سببه، لقولهم فأضلون، مع أن الذي يضل ويهدي حقيقة هو الله عز وجل، لكن هؤلاء الكبرى صاروا سببا للإضلال فنسب الإضلال إليهم. ومن فوائدها الرد على القدرية في قولهم أطعنا وقولهم أضلون السبيل. ومن فوائدها أن موالاتهم لهؤلاء الكبرى والسادة ستنقلب يوم القيامة عداوة، لقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومن فوائدها تحذير من حول ولاة الأمور، الولاة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو أكبر من ذلك، تحذير من كان حولهم أن يتبعهم في معصية الله، وأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه ويتبرأ ويدعو عليهم بمثل هذا الدعاء. ومن فوائدها أن السادة والكبراء المضلين لا ينفعون أتباعهم يوم القيامة. وجهه لقوله لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولأنهم دعوا على هؤلاء وقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ولو كانوا ينفعونهم ما دعوا عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من جلساء السوء. ما وجهه؟ قوله فأضلون، وأن كل إنسان ترى أنه سيضلك عن سبيل الله فالواجب عليك البعد عنه. وقد قال الله عز وجل مخبرا عن هذه الحالة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا هذا مو من الكبراء والسادة، أي فلان. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذه النقطة، فيكون قوله هنا فأضلون السبيل يعني بعد أن جاءهم الذكر وتبين لهم الحق تابعوا هؤلاء فصارت عليهم هذه العقوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدار الآخرة لا ينقطع فيها التكليف انقطاعا تاما، لأن الله أثبت أن هؤلاء يدعون الله، والدعاء نوع من العبادة. ما نقول إن الآخرة ما فيها دعاء ولا فيها سجود ولا فيها عمل، فيها، لكنها ليست كالدنيا.
وإلا فإن الله عز وجل يقول في سورة نون: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا تكليف: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة بغض هؤلاء الأتباع للمتبوعين، لأن دعوا أن الله يضاعف عليهم العذاب ويلعنهم أيضا، وليس لعنا قليلا بل كثيرا وكبيرا أيضا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة تحريم أذية الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. والأصل في النهي التحريم، وقد سبق أن أذية الرسول من كبائر الذنوب لقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله تعالى برسوله، حيث يضرب له الأمثال بمن سبقه من الرسل لأجل التسلية وتهوين الأمر عليه، وأن هذا أمر قد سبقك. وهذا كثير في القرآن: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومنها تحذير المؤمنين أن يصيبهم ما أصاب من سبقهم حين تجرأوا على رسل الله لقوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن فوائد الآية الكريمة في عناية الله تعالى برسله لقوله: فبرأه الله مما قالوا. ومن فوائدها أن التبرئة تكون بالقول وتكون بالفعل. تكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه الجنون الذي رماه به أعداؤه. فذكر: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا التبرئة بإيش؟ إذا في التبرئة بماذا؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالقول. التبرئة بالفعل كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى ما قال لبني إسرائيل إنه ليس بآدر، لكنه هيأ له هذا الأمر الواقع الذي يكون تبرئة من الله عز وجل لرسوله بماذا؟ بالفعل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى، حيث برأه الله مما عيب عليه، هذا من وجه، وحيث قال فيه: وكان عند الله وجيها. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن العبرة بوجاهة الإنسان عند الله لا عند الخلق، لأنه قال: وكان عند الله وجيها، فقدم عند على قوله وجيها، إشارة إلى أن المهم أن تكون وجيها عند الله. وبماذا يكون الإنسان وجيها عند الله؟ يكون وجيها عند الله تعالى بعبادته. كلما كان الإنسان أعبد لله تعالى وأطوع له كان عند الله أوجه، ودليل ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، فكل من كان أتقى فهو أكرم عند الله وأرفع منزلة. نعم. هذه شهادة بالفعل، هذه شهادة بالفعل، لأن الله ما أنزل قرآن قال إن الرسول صادق، لكنه رفع له بيت المقدس حتى شاهده. نعم. عبد الله،
عبد الله نعم.
إيه؟ شاذة، هذه القراءة شاذة.
وإذا كان تجد بها على نفس العندية فماذا يقال؟
قال هذه شاذة، هذه متواترة تلقاها المسلمون من الرسول إلى يومنا، وأما تلك فشاذة. نعم نرد عليهم بالآيات الكثيرة وبالأحاديث أيضا، وهو إثبات القرب لله عز وجل، ولكنه لا يلزم من القرب الحلول. يعني إذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يلزم من ذلك أن يكون قريبا عندك في مكانك، لكنه قريب وإن كان عاليا، لأن يعني الله ليس كمثله شيء. نعم يعني تطبيق مدلول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا هذه لما ما ذكرت في القرآن ما جعلناها فائدة، ولا فائدة عظيمة أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. لا ما قدمه، ما قدمه، لأن قال وفي قراءة
السياق.
إيه لأنه هو رحمه الله فسر على هذه القراءة، يعني المصحف اللي عنده على هذه القراءة.
اللي هو ما يفسر على قراءة.
لا لا. نعم. يغير إيش؟ لا. يقول لن تجد. نفي، هذا نفي، هذا نفي. ها؟ هنا لأنه ما قال سنة الله في الذين خلقوا ولن تجد الله مبدلا مثلا، كما قال في الآية الأخرى لا مبدل لكلماته. نعم. اللي يسأل يرفع الصبع عشان أشوفه، لأن الأصوات تشتبه. ها؟ هو أنت؟ ايش؟ ايه؟ ابدا مربوطة في اسبابها. لا ابدا ما تختلف باسبابها، اذا اختلف السبب اختلفت السنة، اما اذا كان السبب واحد ما يمكن تختلف. هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وقد ثبت وجود النار. فإحنا ما نلجأ إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقينه ما أتى، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقول فلا تستعجلوه معناه ما وقع الآن. ترى فات علينا كآية يا أخي، ما انتهينا الآن. ها؟ ما أدري هذه الظاهرة فائدة من أرجع شف الأعرج، إن كان له كرامة يمكن نقبلها منك. نعم لا هو لأن الوجاهة معنوي، الوجاهة أمر معنوي، فيكون القرب هنا قربا معنويا، لكن القرب الحسي مثل قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ها؟ في الآية هذه لا، لا ما تكون حسي، لأن الوجاهة معنى. إيه حسي، نعم حسي، ما في شك أن القريب من رمز الملائكة اللي حملت العرش أقرب من غيرهم. نعم ما هي معنى، لا ما هي معنى، ما دام هي موجودة ما هي نبي.